هم للكفاح فتطير القلوب منه ارتياعا. كلما شد راكبا ذا الجناح ثم لما نال الظما منه والشمس ونزف الدماء وثقل السلاح أوقف الطرف يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متاح فهو العرش للثرى وادلهم برماد المصاب منها النواحي حر قلبي لزينب مذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجراح أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع بما تجر فصاحي يا منى رب الليل والليل داجن هو ظلال الرميض واليوم ضاحي لك جسمان على التراب ورأس رفعوه على رؤوس الرمايا رمايا حي تصرخ بعالي الصوت درن هتاك ومتى غياث المستغيث عجل دركنا لا يا يتكون المساوي بس ما سمع ظلي تقلب فوق لوعاء وقالها يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكثرين من البواج تهيجيني وردي سكينة لا لا تكثري عتبي ولا تجيني بالأخمى لا تكثري عتبي ولا جثة بلا راسي قبالك والجسد بالخيل يندى روح الشريعة بالكتيب شوفين يقدر على النهضة ويسل سيفه البتة صاحت صاحت دخيلك يا المقطع بالشريعة شريعة يا لدر الدر جفوفي جفوفي قطيعة للخيام رد بها اليتامى يا الوديعة وديعة يا تدرين بي مقطع يميني يميني أنيسا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بمناسبة ذكرى مولانا وسيدنا وشفيعنا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه نرجع حديثنا عن الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف إلى الليالي المقبلة، ويكون حديثنا هذه الليلة بمناسبة وفاة مولانا أبي طالب عنه صلوات الله وسلامه عليه. والحديث عن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يتم في نقاط ثلاث: النقطة الأولى في بيان إيمانه عليه السلام، والنقطة الثانية في بيان مكانته عند أهل البيت، والنقطة الثالثة في بيان مقاماته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. أما الحديث عن النقطة الأولى وهي إيمانه صلوات الله وسلامه عليه، فنحن لا نريد أن نتحدث هنا عن الأدلة التي نستدل بها على إيمان أبي طالب، إذ أن إيمان أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه من أوضح الواضحات التي لا تحتاج إلى إقامة البرهان والدليل، ولكننا نريد أن نتحدث عن أمرين: الأول حكم من أنكر إيمان أبي طالب، والثاني صفة إيمان أبي طالب. أما حكم من أنكر إيمانه عليه السلام فقد بينته الرواية الواردة عن الإمام الرضا عليه السلام عندما بعث له عبد العظيم الحسني رضوان الله تعالى عليه يسأله عن إيمان أبي طالب. طبعا لم يكن سؤال عبد العظيم الحسني ناشئا من موقع الشك في إيمان أبي طالب، إذ أن عبد العظيم الحسني رضوان الله تعالى عليه من أفضل أبناء الأئمة ومن فقهائهم وعلمائهم الذين يعرفون المقامات ويعرفون الخصوصيات والمحيطين بأسرار أهل البيت عليهم السلام، حتى ورد في حقه عندما سأل السائل الإمام عليه السلام عمن آخذ معالم ديني، قال خذ معالم دينك من عبد العظيم الحسن، وهو الذي ورد في حقه عليه السلام من زار عبد العظيم الحسن في الري في طهران فكأنما زار الحسين بن علي عليه السلام. عبد العظيم لم يكن سؤاله ناشئا من موقع الشك، وإنما بما أنه كان يمثل الأئمة عليهم السلام في بلدة الري، فمن أجل إثبات خصوصيات أبي طالب عليه السلام لغيره من الشيعة بعث يسأل الإمام الرضا، فكتب له الإمام الرضا عليه السلام من أنكر إيمان أبي طالب كان مصيره إلى النار، من أنكر إيمان أبي طالب كان مصيره إلى النار. هذا النص يوضح بأن إيمان أبي طالب من أهم المرتكزات والثوابت العقائدية والدينية، بحيث يكون محورا وفرقانا بين الجنة والنار. يعني كما أن الولاية وجودها طريق إلى الجنة وعدمها طريق إلى النار، كذلك الإيمان بإيمان أبي طالب عليه السلام إلى هذا المقدار، بحيث من يؤمن به يكون محصنا عن النار، ومن ينكره يكون مصيره إلى النار. فإيمان أبي طالب على سياق الولاية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن إيمان أبي طالب من أهم الثوابت والمرتكزات الدينية والعقائدية عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا أولا. ثانيا، صفة إيمان أبي طالب. أبو طالب كيف كان إيمانه صلوات الله وسلامه عليه؟ هل كان إيمان أبي طالب كإيمان غيره؟ أم كان إيمان أبي طالب يختلف عن إيمان الآخرين؟ نعم، إيمان أبي طالب يتميز عن إيمان غيره من الناس بلا إشكال. من هنا ورد في الرواية عن أبي بصير المرادي من أصحاب الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: سألت الصادق عن إيمان أبي طالب وقلت له بأنهم يقولون بأن أبا طالب في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، فكتب الإمام الصادق أو أجاب صلوات الله وسلامه عليه بهذا الجواب: كذبوا والله لو وضع. شوف، لاحظ صفة إيمان أبي طالب ومقدار إيمانه. لو وضع إيمان أبي طالب في كفه ووضع إيمان الخلق في كفه لرجح إيمان أبي طالب على إيمان الخلق. لو وضع إيمان أبي طالب في كفه ووضع إيمان الخلق، لاحظ دقة التعبير، ما قال الإمام لو وضع إيمان الناس، ما قال الإمام لو وضع إيمان البشر، قال لو وضع إيمان الخلق من بشر، من ملائكة، من إنس، من جن، يوضع إيمانهم في كفه وإيمان أبي طالب في كفه يرجح إيمان أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا من قبيل ضربة علي يوم الخندق تعادل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة. هناك علماؤنا يقفون لتحليل مراد النبي صلى الله عليه وآله: ضربة علي يوم الخندق تعادل أعمال الثقلين. يقولون: لولا علي عليه السلام لما بقي للإسلام ذكر ولما اخضر للإسلام عود، فكل عمل وكل طاعة وكل أمر يأتي به الإنسان في حياته فعلي يشاركه فيه،
إذ لولاه لما بقي الإسلام، ولولاه لما بقيت تعاليم الإسلام، فعلي يشارك المسلمين في كل أعمالهم. كذلك أبو طالب عليه السلام، أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه يشارك العالمين، يشارك الناس جميعا في بقاء دين الإسلام، وبالتالي في أعمالهم وطاعاتهم وقرباتهم. إذ لولاه ولولا دفاعه عن النبي صلى الله عليه وآله ومواقفه الباسلة تجاه النبي صلى الله عليه وآله لانمحت دعوة الإسلام واندثرت رسالة السماء، وإنما بقيت ببركات الجهود التي بذلها أبو طالب دفاعا عن الوجود المقدس لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. فمن هنا ورد: لو وضع إيمان أبي طالب في كفه وإيمان الخلق في كفه لرجح إيمان أبي طالب على إيمان الخلق، فإيمانه لا يعادله إيمان، وإيمانه لا يجاريه إيمان صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي بيان مكانة أبي طالب عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. وهنا عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام والتي تتحدث عن أبي طالب، نستطيع أن نستكشف منها مكانة أبي طالب عليه السلام عند المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. مثلا عدة أمور من خلالها نستطيع استكشاف هذا الأمر. الأمر الأول، ورد في الرواية بأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يأمر من يحج عن أبي النبي صلى الله عليه وآله وعن أم النبي صلى الله عليه وآله وعن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ولما حانت منه الوفاة أوصى في وصيته بأن يحج عنهم كما كان يأمر بذلك في حياته. بل ورد في الرواية الأخرى عن أحد المعصومين عليهم السلام: وإنا لنفعل ذلك حتى يظهر الله أمره بظهور صاحب العصر والزمان. أهل البيت من خلال هذه الرواية يبينون بأنهم يحرصون على إهداء ثواب الأعمال الصالحة وعلى إهداء ثواب فريضة الحج على نحو الخصوص منذ عهد أمير المؤمنين حتى ظهور القائم عجل الله فرجه، يحرصون على إهداء ثواب ذلك إلى روح أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة مكانته عند المعصومين واهتمام المعصومين بشخصيته المباركة صلوات الله وسلامه عليه. وإلا ما هذه العناية يهدون له ثواب الحج في كل سنة منذ عهد علي حتى ظهور القائم؟ هذه العناية الفائقة بأبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إن دلت على شيء فإنما تدل على مكانته عند المعصومين عليهم السلام. وهذا أيضا يفيدنا درسا في حياتنا، بأن من أهم القربات والطاعات إهداء ثواب الأعمال الصالحة لا سيما إلى مثل مولانا وسيدنا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. من أفضل أسباب التوفيق ومن أفضل الأسباب التي تفتح أبواب الخير وأبواب البركة والرزق على الإنسان إهداء ثواب الأعمال إلى روح مولانا وسيدنا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر. أمر آخر تستكشف منه مكانة أبي طالب عند الأئمة بل عند الله سبحانه وتعالى ما يرويه داود الرقي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يقول داود الرقي: دخلت على الصادق صلوات الله وسلامه عليه وكان لي دين على رجل أطالبه به وكنت أخشى ضياعه، فشكوت الحال إلى جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. شوف لاحظ، قال له الإمام: أتريد أن تقضى حاجتك؟ قال: بلى ابن رسول الله. قال: ائت الكعبة الشريفة وطف حول البيت طوافا عن عبد المطلب وصلي عنه ركعتين، ثم طف عن أبي طالب وصلي عنه ركعتين، ثم طف عن عبد الله والد النبي وصلي عنه ركعتين، ثم طف عن آمنة بنت وهب وصلي عنها ركعتين، ثم طف عن أمي فاطمة بنت أسد وصلي عنها ركعتين، تقضى حاجتك إن شاء الله تعالى. يقول داود الرقي: فأتيت الكعبة الشريفة وفعلت كما أمرني مولاي جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فما خرجت من باب الصفا إلا وغريمي واقف على الباب وهو يقول: تعال إلي في المكان الكذائي أقضي لك حاجتك. فقضيت حاجته ببركة التوسل بمولانا أبي طالب والد أمير المؤمنين لذكرهما الصلوات. فالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا بأن من الوسائل التي نتوسل بها إلى الله ونقبل بها على الله سبحانه وتعالى مولانا وسيدنا أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه، باب إلى الله ووسيلة إلى الله صلوات الله وسلامه عليه. من هنا نحن ننبه على أن مسألة التوسل لا تنحصر بالأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، فالأئمة أبواب الله تعالى، وهنالك من هم أبواب إلى الأئمة وأبواب إلى الله من قبيل مولانا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، من قبيل مولانا عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، من قبيل مولاتنا أم البنين صلوات الله وسلامه عليها، من قبيل مولاتنا نرجس أم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليها. فمسألة التوسل لا تنحصر بالأنبياء بالأئمة، بل هؤلاء أيضا أبواب إلى الله سبحانه وتعالى، ببركتهم تقضى الحاجات وتستجاب الدعوات، وما خاب من توسل بهم ولجأ إلى الله تعالى بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا أمر أيضا تستكشف منه مكانة أبي طالب عند الله وعند الأئمة. أمر آخر يركز عليه الأئمة دائما، وهو الاهتمام بشعر أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ورد في الرواية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: تعلموه، يعني شعر أبي طالب، تعلموه وعلموه أولادكم فإنه على دين الله وفيه علم كثير. شعر أبي طالب، أهل البيت عليهم السلام كما يأمرون بحفظ أحاديثهم وتعلم رواياتهم ومعرفة أقوالهم صلوات الله وسلامه عليهم، يأمرون بحفظ شعر أبي طالب وتعلم شعر أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وكأن شعر أبي طالب عند الأئمة من قبيل كلمات المعصومين عليهم السلام، من قبيل روايات المعصومين عليهم السلام، كما أمروا بحفظ كلامهم أمروا بحفظ كلام أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وتعلم شعر أبي طالب، وتعليم الأولاد والأجيال شعر أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، أولا لأنه على دين الله، وثانيا لأن فيه من العلم الكثير، لأن أبا طالب ما كان فقط رجل عادي كغيره من الناس وكغيره من بني هاشم، لا، أبو طالب كان رجلا شاعرا، كان رجلا عالما، كان رجلا كما تصفه الرواية عليه بهاء الأنبياء وسيماء الأولياء وهيبة الملوك صلوات الله وسلامه عليه، فكان شاعرا وكان عالما، بل ورد في الروايات بأن أبا طالب كان من أوصياء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ولما بعث النبي الأعظم سلمه مقال وصايا ومواريث النبي الذي من قبله صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يعود إلى بيان هذه النقطة، النقطة الثالثة والأخيرة من حديثنا، وهي ركز على مقامين. المقام الأول مقام أبي طالب في عالم الأنوار. أنت تقرأ في زيارة الجامعة: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. من خصوصيات الأئمة عليهم السلام التي لم يشاركهم فيها حتى الأنبياء، وهذه نقطة جديرة بالالتفات، من خصوصيات الأئمة عليهم السلام التي لم يشاركهم فيها حتى الأنبياء، إن الله تعالى خلق أنوارهم قبل خلق الكائنات، فكانوا نورا يسبح لله تحت ساق عرشه. هذه الخصوصية التي أعطيت للأئمة ولم تعط حتى للأنبياء، تفضل الله على مولانا وسيدنا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه فأعطاه هذه الخصوصية، وإذا به نور يسبح لله تحت ساق العرش مع أنوار الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن نوره، نور أبي طالب، ألا وإن نوره من نورنا خلقه الله قبل أن يخلق آدم بألفي عام. نور أبي طالب كان نورا يسبح لله تحت ساق العرش مع أنوار الأئمة الطاهرين قبل خلق الكائنات، قبل خلق الأنبياء. هذه الخصوصية التي لم تعطى حتى للأنبياء وحصرها الله بالأئمة أعطيت لسيدنا ومولانا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانته السامية صلوات الله وسلامه عليه، ولا غرو فهو والد علي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ورد في الرواية: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله ليلة المعراج، من جملة الأنوار التي رآها عند العرش رأى نور أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه مشعا ومشرقا تحت ساق عرش الله. هذا مقامه الأول. مقامه الثاني مقام أبي طالب في يوم القيامة، ومقام أبي طالب في يوم القيامة يعجز عن بيانه الإنسان إنصافا. الإنسان عندما يتأمل في الروايات التي تتحدث عن مقام أبي طالب يوم القيامة يصيبه العجب. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: والذي بعث محمدا بالحق نبيا. إذا كان يوم القيامة إن نور أبي طالب يوم القيامة يطفئ جميع أنوار الخلائق إلا نور محمد وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نور أبي طالب يوم القيامة يطغى على جميع أنوار الخلائق إلا أنوار الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأين هو مقام أبي طالب يوم القيامة؟ وأين هو موقع أبي طالب يوم القيامة؟ محمد بن يونس يروي عن أبيه عن الإمام أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه يقول: سألني الإمام قال: ماذا يقول الناس في جدنا أبي طالب؟ ماذا يقول الناس؟ الناس بحسب الإصطلاح الروائي غير الشيعة، عندما تقرأ في روايات أهل البيت الناس مراد من الناس غير الشيعة. يسأله الإمام: ماذا يقول الناس في جدنا أبي طالب؟ قال: إنهم يقولون بأنه في ضحضاح من نار، رجلاه مغلولتان، ويغلي دماغه في النار. فقال له الإمام أبو جعفر صلوات الله وسلامه عليه: كذبوا أعداء الله، إن أبا طالب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أبو طالب يوم القيامة مكانته مكانة الأنبياء، منزلته منزلة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. الدرجة التي يكون فيها الأنبياء يوم القيامة يكون فيها مولانا وسيدنا أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه. وأما عن شفاعته يوم القيامة فحدث ولا حرج. يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبي لو أراد أن يشفع لكل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله تعالى. إن أبي لو أراد أن يشفع لكل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله. أي مقام ذلك المقام الذي بلغه سيدنا ومولانا أبو طالب عليه السلام، بحيث لو أراد أن يشفع لكل المذنبين ولكل العاصين لشفعه الله سبحانه وتعالى. وليس ذلك إلا لكرامته ومكانته وسمو مقامه عند الله سبحانه وتعالى. صلوات الله وسلامه على مولانا وسيدنا أبي طالب. فلولا أبو طالب، يقول ابن أبي الحديد المعتزلي، فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين أبدا، لما أخضر للدين عود ولما قام له عمود. فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا وقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب خاض الحمام. أبو طالب دافع عن النبي وبذل جهوده من أجل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله، وورث منه ذلك علي عليه السلام، فبذل جهوده من أجل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وكما دافع علي عن النبي ودافع أبو طالب عن النبي، ورث أولاد علي من علي ذلك، وإذا بهم يدافعون عن ابن النبي ويدافعون عن ابن رسول الله. لذلك أنت تقرأ في زيارة العباس عليه السلام: فألحقك الله بآبائك في دار النعيم. علماؤنا يقفون عند هذه الفقرة من الزيارة، فألحقك الله بآبائك في دار النعيم. يقولون ما هو السر في هذا التعبير، وما هو الربط بين العباس وبين آبائه؟ لماذا يلحقه الله بآبائه؟ يقولون لأن آباءه دافعوا عن النبي فواصل هو المسير ودافع عن ابن النبي صلى الله عليه وآله فألحقه الله بآبائه. نعم، دافع علي عن النبي وأولاد علي دافعوا عن ابن النبي، أربعة من الأولاد تقدمهم أم البنين الكلابية ليدافعوا عن سيد الشهداء الحسين، أربعة من الأولاد، ومو أولاد كغيرهم ولا أولاد يقاس بهم أحد، فهل أحد يقاس بأبي الفضل العباس؟ أربعة من الأقمار المشرقة قدمتهم أم البنين الكلابية فداء للحسين. لذلك تقول الرواية لما رجع بشر بن حذلم إلى المدينة وصار ينعى الحسين يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. تقول الرواية ما بقيت هاشمية ولا علوية في خدرها إلا وخرجت تنادي وحسينا. تقول الرواية بينما بشر بن حذلم ينعى الحسين ويرثي الحسين ويخبر الناس بما جرى على الحسين، وإذا بامرأة معصبة الرأس تتوكأ على عصاها. ها؟ تصور شيعي موالي، امرأة تتوكأ على عصاها معصبة الرأس، وأكو طفل بعد طفل صغير على كتفها. أقبلت إلى الناعي قالت أيها الناعي فض الله فاك، أتنعى الحسين؟ من تنعى؟ أتنعى الحسين بن علي؟ تقول الرواية التفت بشر بن حذلم قال من هذه المرأة؟ أراها معصبة الرأس تتوكأ على عصا، كأنها صاحبة مصيبة، كأنها صاحبة عزاء. قيل أولا تعرفها؟ هذه أم البنين الكلابي. عجيب، هذه أم البنين، عجل، هذه امرأة مفجوعة. أربعة من أولادها ذهبوا في يوم كرملاء. يا أم البنين عظم الله لك الأجر في ولدك يا عثمان. قالت ما سألتك عن أولادي، أخبرني عن ولدي الحسين، أنا أريد شنو حال ولدي الحسين، أخبرني عن الحسين. تقول الرواية صار يعدد عليها أولادها حتى قال لها عظم الله لك الأجر في ولدك يا أبي الفضل العباس، فلقد فبخوا رأسه بعمد الحديد وقطعوا كفيه. تقول الرواية فسالت دموعها على خديها وقالت يا بشر قطعت أنياط قلبي، ما سألتك عن أولادي، أخبرني عن ولدي الحسين. قال لها إذن يا أم البنين خذي حجرين، خذي حجرين واضربي على رأسك فلقد قتل الحسين. فصرخت وولدا وحسينا، انهدت أركانها، انهدل كتفها، سقط الطفل من عليها صحو نادي وحسن. يقول صارت تقبل إلى البقيع، هنالك صنعت لها قبور أربعة، وكانت تجلس عند تلك القبور تحمل طفلا صغيرا لأبي الفضل العباس، وتقبل إلى تلك القبور تناجي أولادها، تخاطب أولادها ولا سيما العباس، يقولون يا ابني باللواء شكيت لطفوف، يقولون يا ابني باللواء شكيت لطفوف، ووقعت يم المشرعة مقطوع لك، يقولوا راسك يوم حط بحجرة حسين نلقاه رديته يا عقل ويا ضي العين، يا ليت مثلك يا الولد تنذبح سبعين، ولا كان صدر ابن الرسول تربه الخير. اسمع اسمع هالمعاتبها، يقولون يا ابني ضيعت زينب وليتام حرمة غريبة وضايعة والقوم ظلا، والله حسا فين كان زينب طبت الشام، والله خجالين كان زينب طبت الشام، من غير والي والولي مقيد بزنجي، لا تذكروني هالاسم ذايب الفادي، منين البنين منين البنين، وكربلة ضمت أولا وراعي العلم مطروح مقطوعي مفضوخ راسه والدم من جروح تسيل، لا تدعوني أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة.